بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شهر رمضان لسنة 43,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حول من يعذر بترك الصيام في شهر رمضان. وتكلمنا في المجلس السابق عن المريض والمسافر، ونكمل اليوم إن شاء الله هذا المجلس. والقسم الثالث هو الحائض والنفساء، المرأة إذا حاضت العادة الشهرية أو نفست يعني من الولادة، يحرم عليهما الصيام مدة الحيض والنفاس، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ينتبه له أن بعض النساء تتني صائمة عن الأكل والشرب وممسكة عن الأكل والشرب إلى قبل المغرب بخمس دقائق، وتأكل أي شيء، تقول لك أنا بجرح صيامي. أصلا لم ينعقد لك صوم. المرأة الحائض حتى ولو أمسكت عن الطعام والشراب والجماع لا ينعقد لها صوم. وإذا نزل الحيض قبل المغرب ولو بلحظات، يعني نزل الحيض صامت طوال النهار وقبل أذان المغرب بدقيقتين ثلاثة خمسة نزل عليها دم الحيض، يجب عليها أن تقضي هذا اليوم. وإذا ارتفع الدم قبل أذان الفجر ولو بلحظات ولم تغتسل إلا بعد الأذان، هل يلزمها تمسك ولا لا تمسك؟ تمسك. إذن مسألتان: إذا نزل الدم قبل المغرب ولو بلحظات الحيض أو النفاس فهي مفطرة، وإن لم تتناول مفطرا من طعام أو شراب أو جماع، لأن الحيض لا يجوز لها أن تصوم. وكذلك لو اغتسلت من الحيض قبل أذان الفجر ولو بلحظات يجب عليها أن تمسك وأن تصوم، وتعجب الاغتسال من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي عائشة رضي الله عنها كان يصبح جنبا، يعني يصبح جنبا يعني يؤذي الفجر وهو جنب ويعجل بالغسل من أجل الصلاة صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة الحائض والنفساء يجب عليهما أن تقضي الصوم بعد شهر رمضان. إذا انتهى شهر رمضان، إذا كان عادتها خمسة ستة، تقضي الخمسة أيام أو ستة أيام. علامات دم الحيض، لأن هذا بعض النساء يختلط عليها دم الحيض مع دم الاستحاضة اللي يعرف في زماننا بدم النزيف، دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض له علامات أربعة: الأولى المخرج، فمخرجه من قعر الرحم، وأما دم الاستحاضة فليس من قعر الرحم. الثاني اللون، دم الحيض والنفاس يميل إلى السواد، يميل إلى السواد. أما دم الاستحاضة أو النزيف هذا لون الدم العادي. الثالث الرائحة، رائحة دم الحيض نتنة، أما الدم الاستحاضة فرائحة الدم العادي. الرابع الكثافة، فكثافة دم الحيض أكثر من كثافة دم الاستحاضة. فإذا وجد دم بهذه المواصفات الأربعة فهو دم حيض. لبعض النساء أما تركب شريط أو تعمل أي شيء في الفرج من عملية جراحية أو غيره تختلط العادة، ممكن تكون عادتها خمسة أيام تصبح سبعة أيام، أو أخذت شريط تنظيم الحمل ممكن تختلط عادتها، بعد ما كانت خمسة تصبح ستة أو سبعة أو العكس تقل. في هذه الحالة تعمل بماذا؟ بالتمييز، يعني تميز دم الحيض من الاستحاضة. الاستحاضة إذا نزل الدم المرأة في أحكام الطاهرات، يعني دم النزيف لا يمنع لا من صلاة ولا من صوم ولا من وطئ الزوج ولا من الطواف حول الكعبة في الحج. غاية ما يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: توضئي لكل صلاة، يعني ما تصلي صلاتين بوضوء واحد، تتوضأ لكل صلاة، إن هذا الدم الاستحاضة أو الحيض كلاهما دم النجس. أي شيء يخرج من الحيض من المخرجين القبل أو الدبر بالنسبة للبول والغائط والحيض أجمع العلماء على أنها نجسة. وأما ما عدا ذلك الشعر والدود والحصى إذا نزل من القبل أو الدبر فهذا تنازع العلماء فيه. بعضهم قال نجس مطلقا، وبعضهم قال ليس بنجس مطلقا، وبعضهم فصل فقال إذا نزل مبتلا فهو نجس، وإذا نزل جافا فليس بنجس. والأحوط إذا نزل أي شيء من المخرج القبل أو الدبر فإنه يتوضأ منه إلا الصوت والريح. الصوت والريح لا ينقض الوضوء، ولكن لا ينقض الاستنجاء. لبعض الناس إذا حدث منه خروج صوت أو ريح من الدبر لا بد يستنج، لا هذا غلط. الاستنجاء معناه ماذا؟ إزالة النجو وقطع الخارج. طب ما فيش حاجة خارج، ده صوت أو ريح، لا فيه لا بول ولا غائط، في هذه الحالة تعمل ايه؟ خلاص تتوضأ فقط. اما اذا كان يوجد بول او غائط يجب قطع هذا الخارج، يجب قطع هذا الخارج، هذا معنى الاستنجاء. اذا الاجماع منعقد على، وحكاه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في فتواه في المجلد 25 على ان الحائض والنفساء ثبت بالسنة وإجماع المسلمين أن الحيض ينافي الصوم، فلا يحل مع الحيض أو النفاس. واللي بتعمله بعض النساء أن هي تمسك عن الأكل والشرب لحد قبل المغرب بلحظات تأكل تقول لك أجرع صيامي، هذا خطأ، هذا خطأ وليس بصحيح. الرابع المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ويعجز معه عن الصيام عجزا مستمرا، يعني واحد عنده السكر ولو صام يغمى عليه، أو عنده عافانا الله وإياكم المسلمين السرطان ولا يمكن أن يصوم، فهذا يفطر وما عليه إلا ماذا؟ يطعم عن كل يوم كما قال الله ففدية طعام مسكين. مقدار الإطعام ده قد إيه؟ نصف صاع، يعني من غالب قوت أهل البلد. بالنسبة لنا في مصر غالب القوت عندنا إيه؟ الرز كيلو ونص، يطلع عن اليوم كيلو ونص، يعني لو الشهر 30 هيطلع كام؟ 45 كيلو. إذا أراد أن يخرجها جافة هذه الفدية لا بأس، إذا أراد أن يصنع طعام ويدعو كل يوم مسكينا أو فقيرا لا بأس، كله جائز والحمد لله. وأما إذا كان هذا الكبير صار يهزو، يعني عقله ذهب صار مجنونا، فما حكم هذا؟ يصوم ولا يطعم؟ لا يصوم ولا يطعم، لأنه غير مكلف، لما في مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم، يعني قلم التكليف، رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، المجنون حتى يفيق. فإذا كان جنون جنونا مطبقا يعني مستمرا فده غير مكلف أصلا، ليس مكلفا بأي شيء. والكبير الهرم الذي لا يستطيع الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لأنه أشبه بالمريض مرضا يرجى برؤه وشفاؤه. لأن أنس ابن مالك كما في البخاري أفطر سنة أو سنتين خادم الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر وأطعم. فكبير السن لا يستطيع الصيام أبدا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما من دار الصيام تفطر وتقضي قدر الأيام التي أفطرت. وبعض العلماء قال بالنسبة إذا خافت فرق بينما إذا خافت على نفسها وإذا خافت على ولدها، بل هذا قول الجمهور، إذا خافت على نفسها تفطر وتقضي الصيام، وإذا خافت على ولدها تفطر وتقضي وتطعم. ولكن لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء مرفوع في الإطعام قط، وإنما ما جاء في ذلك أثر عن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة، أخرجه البيهقي في سنن الكبرى. يعني هذا قول بعض الصحابة، لكن الأظهر بالنسبة لي والله تعالى أعلم أنها تقضي الصيام فقط، الحامل والمرضع، الحامل والمرضع. انتهى الوقت، وبهذا انتهى الوقت في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ الزهايمر اللي فقد عقله تماما ولا بينسى فقط؟ ها؟ بينسى فقط، لكن عقله معاه. إذا كان عقله معاه أو عقله بيذهب ويجيء، إذا كان عقله بيجيء بالنهار يعني جنونه غير مطبق، إذا جاء عقله بالنهار يصوم. يعني يعتبر فاقد العقل. إذا كان فاقد العقل، فاقد العقل يعني ممنوع من التكليف. إذا على كل حال المعول عليه العقل، حضور العقل أو غيابه. يعني إذا على كل حال المعول عليه، هل هو فاقد العقل أو غير فاقد العقل؟ إذا كان فاقد العقل خلاص لا عليه الصيام ولا إطعام ولا قضاء، إذا كان غير فاقد العقل عليه الصيام، عليه الصيام. نعم. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شهر رمضان لسنة 43,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حول من يعذر بترك الصيام في شهر رمضان. وتكلمنا في المجلس السابق عن المريض والمسافر، ونكمل اليوم إن شاء الله هذا المجلس. والقسم الثالث هو الحائض والنفساء، المرأة إذا حاضت العادة الشهرية أو نفست يعني من الولادة، يحرم عليهما الصيام مدة الحيض والنفاس، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ينتبه له أن بعض النساء تتني صائمة عن الأكل والشرب وممسكة عن الأكل والشرب إلى قبل المغرب بخمس دقائق، وتأكل أي شيء، تقول لك أنا بجرح صيامي. أصلا لم ينعقد لك صوم. المرأة الحائض حتى ولو أمسكت عن الطعام والشراب والجماع لا ينعقد لها صوم. وإذا نزل الحيض قبل المغرب ولو بلحظات، يعني نزل الحيض صامت طوال النهار وقبل أذان المغرب بدقيقتين ثلاثة خمسة نزل عليها دم الحيض، يجب عليها أن تقضي هذا اليوم. وإذا ارتفع الدم قبل أذان الفجر ولو بلحظات ولم تغتسل إلا بعد الأذان، هل يلزمها تمسك ولا لا تمسك؟ تمسك. إذن مسألتان: إذا نزل الدم قبل المغرب ولو بلحظات الحيض أو النفاس فهي مفطرة، وإن لم تتناول مفطرا من طعام أو شراب أو جماع، لأن الحيض لا يجوز لها أن تصوم. وكذلك لو اغتسلت من الحيض قبل أذان الفجر ولو بلحظات يجب عليها أن تمسك وأن تصوم، وتعجب الاغتسال من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي عائشة رضي الله عنها كان يصبح جنبا، يعني يصبح جنبا يعني يؤذي الفجر وهو جنب ويعجل بالغسل من أجل الصلاة صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة الحائض والنفساء يجب عليهما أن تقضي الصوم بعد شهر رمضان. إذا انتهى شهر رمضان، إذا كان عادتها خمسة ستة تقضي الخمسة أيام أو ستة أيام. علامات دم الحيض، لأن هذا بعض النساء يختلط عليها دم الحيض مع دم الاستحاضة اللي بيعرف في زماننا بدم النزيف، دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض له علامات أربعة. الأولى المخرج، فمخرجه من قعر الرحم، وأما دم الاستحاضة فليس من قعر الرحم. الثاني اللون، دم الحيض والنفاس يميل إلى السواد، يميل إلى السواد. أما دم الاستحاضة أو النزيف هذا لون الدم العادي. الثالث الرائحة، رائحة دم الحيض نتنة، أما الدم الاستحاضة فرائحة الدم العادي. الرابع الكثافة، فكثافة دم الحيض أكثر من كثافة دم الاستحاضة. فإذا وجد دم بهذه المواصفات الأربعة فهو دم حيض. لبعض النساء أما تركب شريط أو تعمل أي شيء في الفرج من عملية جراحية أو غيره تختلط العادة، ممكن تكون عادتها خمسة أيام تصبح سبعة أيام، أو أخذت شريط من تنظيم الحمل ممكن تختلط عادتها، بعد ما كانت خمسة تصبح ستة أو سبعة أو العكس تقل. فهذه الحالة تعمل بماذا؟ بالتمييز، يعني تميز دم الحيض من الاستحاضة. الاستحاضة إذا نزل الدم المرأة في أحكام الطاهرات، يعني دم النزيف لا يمنع لا من صلاة ولا من صوم ولا من وطئ الزوج ولا من الطواف حول الكعبة في الحج. غاية ما يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة، يعني ما تصليش صلاتين بوضوء واحد، تتوضى لكل صلاة، إن هذا الدم الاستحاضة أو الحيض كلاهما دم نجس. أي شيء يخرج من الحيض من المخرجين القبل أو الدبر بالنسبة للبول والغائط والحيض أجمع العلماء على أنها نجسة. وأما ما عدا ذلك كالشعر والدول والحصى إذا نزل من القبل أو الدبر فهذا تنازع العلماء فيه. بعضهم قال نجس مطلقا، وبعضهم قال ليس بنجس مطلقا، وبعضهم فصل فقال إذا نزل مبتلا فهو نجس، وإذا نزل جافا فليس بنجس. والأحوط إذا نزل أي شيء من المخرج القبل أو الدبر فإنه يتوضأ منه إلا الصوت والريح. الصوت والريح لا ينقض، ينقض الوضوء ولكن لا ينقض الاستنجاء. لبعض الناس إذا حدث منه خروج صوت أو ريح من الدبر لا بد يستنج، لا هذا غلط. الاستنجاء معناه ماذا؟ إزالة النجو وقطع الخارج. طب ما فيش حاجة خارج، ده صوت أو ريح، لا في لا بول ولا غائط، في هذه الحالة تعمل إيه؟ خلاص تتوضأ فقط. أما إذا كان يوجد بول أو غائط يجب قطع هذا الخارج، يجب قطع هذا الخارج، هذا معنى الاستنجاء. إذن الإجماع منعقد على وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتواه في المجلد 25 على أن الحائض والنفساء، ثبت بالسنة وإجماع المسلمين أن الحيض ينافي الصوم فلا يحل مع الحيض أو النفاس. واللي بتعمله بعض النساء أن هي تمسك عن الأكل والشرب لحد قبل المغرب بلحظات تأكل تقول لك أجرع صيامي، هذا خطأ، هذا خطأ وليس بصحيح. الرابع المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ويعجز معه عن الصيام عجزا مستمرا، يعني واحد عنده السكر ولو صام يغمى عليه، أو عنده عافانا الله وإياكم المسلمين السرطان ولا يمكن أن يصوم، فهذا يفطر وما عليه إلا ماذا؟ يطعم عن كل يوم كما قال الله ففدية طعام مسكين. مقدار الإطعام ده قد إيه؟ نصف صاع، يعني من غالب قوت أهل البلد. بالنسبة لنا في مصر غالب القوت عندنا إيه؟ الرز كيلو ونص، يطلع عن اليوم كيلو ونص، يعني لو الشهر 30 هيطلع كام؟ 45 كيلو. إذا أراد أن يخرجها جافة هذه الفدية لا بأس، إذا أراد أن يصنع طعام ويدعو كل يوم مسكينا أو فقيرا لا بأس، كله جائز والحمد لله. وأما إذا كان هذا الكبير صار يهزو يعني عقله ذهب صار مجنونا، فما حكم هذا؟ يصوم ولا يطعم؟ لا يصوم ولا يطعم، لأنه غير مكلف، لما في مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم، يعني قلم التكليف، رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، المجنون حتى يفيق. فإذا كان جنون جنونا مطبقا يعني مستمرا، فهذا غير مكلف أصلا، ليس مكلفا بأي شيء. والكبير الهرم الذي لا يستطيع الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لأنه أشبه بالمريض مرضا يرجى برؤه وشفاؤه، لأن أنس ابن مالك كما في البخاري أفطر سنة أو سنتين خادم الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر وأطعم. فكبير السن لا يستطيع الصيام أبدا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما من دار الصيام تفطر وتقضي قدر الأيام التي أفطرت. وبعض العلماء قال بالنسبة إذا خافت فرق بينما إذا خافت على نفسها وإذا خافت على ولدها، بل هذا قول الجمهور، إذا خافت على نفسها تفطر وتقضي الصيام، وإذا خافت على ولدها تفطر وتقضي وتطعم. ولكن لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء مرفوع في الإطعام قط، وإنما ما جاء في ذلك أثر عن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة، أخرجه البيهقي في سنن الكبرى. يعني هذا قول بعض الصحابة، لكن الأظهر بالنسبة لي والله تعالى أعلم أنها تقضي الصيام فقط، الحامل والمرضع، الحامل والمرضع. انتهى الوقت، وبهذا انتهى الوقت في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ طيب. الزهايمر اللي فقد عقله تماما ولا بينسى فقط؟ ها؟ بينسى فقط لكن عقله معاه. إذا كان عقله معاه أو عقله بيذهب ويجيء، إذا كان عقله بيجيء بالنهار يعني جنونه غير مطبق، إذا جاء عقله بالنهار يصوم. يعني يعتبر فاقد العقل. إذا كان فاقد العقل، فاقد العقل يعني ممنوع من التكليف. إذا على كل حال المعول عليه العقل، حضور العقل أو غيابه. يعني إذا على كل حال المعول عليه، هل هو فاقد العقل أو غير فاقد العقل؟ إذا كان فاقد العقل خلاص لا عليه الصيام ولا إطعام ولا قضاء، إذا كان غير فاقد العقل عليه الصيام. نعم. وفقنا الله وإياكم يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.